الدرس الأول من الناسخ والمنسوخ لشيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا يا رجال من كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه، وقد رأيت أن نأخذ أبيات السيوطي رحمة الله عليه في الناسخ والمنسوخ، وهذا أمر مهم، أعني أن يعرف الطالب للعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، وهي 10 أبيات للسيوطي رحمه الله، ذكر فيها 20 آية من القرآن الكريم يخبر أن فيها النسخ، وسيأتي معنا إن شاء الله ما صح من ذلك مما لم يصح. وقد ذكر 10 أبيات فهي سهلة الحفظ، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تحرصون على حفظها لأهميتها. السيوطي هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد المعروف بالسيوطي، ويلقب بجلال الدين، وهو أبو الفضل، وكان يلقب أيضا بابن الكتب، وذلك أن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، فجاءها المخاض فولدته وهي بين الكتب، فقيل له ابن الكتب، وقد ولد في القاهرة من مصر في رجب في 49 و800، إذن في القرن أكمل 9 رحمه الله رحمة واسعة. ذكروا عنه أن والده توفي وهو في 5 من عمره، بمعنى أن السيوطي نشأ ماذا؟ يتيما رحمه الله. وقد تتلمذ رحمه الله على يد مشايخ، منهم علم الدين البلقيني الشافعي، ومنهم محي الدين محمد بن سليمان، وهو الذي بقي عنده ولازمه 14 سنة، استمر طالبا عنده هذه المدة. وكان السيوطي يقول فيه: وما كنت أعد الشيخ إلا والدا بعد والدي، لكثرة ما له علي من الشفقة والإفادة. السيوطي ذكر عنه رحمه الله أنه اتجه للحج وشرب من ماء زمزم، ونوى ودعا الله أن يرزقه الفقه وأن يصل فيه إلى رتبة البلقيني، وأن يصل في الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. وذكر الكتاني رحمه الله أن الحافظ ابن حجر ذهب وشرب من ماء زمزم بنية أن يكون كالحافظ الذهبي، وتعلمون إلى أن وصل ابن حجر في العلم. وهكذا السيوطي ماذا أعطي من الخير، وهذا تجدونه كثيرا عند علماء الإسلام، أنه يشرب الماء، أعني ماء زمزم، بنية أن يرزق العلم أو أن يعطى الحفظ إلى غير ذلك. كما مر معكم أن ابن الجزري رحمه الله شرب جده أو أبوه من ماء زمزم بنية أن يخرج الله منه عالما، فجاء صاحب المنظومة الذي هو المشهور بابن الجزري، وتعلمون إن وصل في رتبة العلم وبالذات في باب القراءات والقرآن الكريم وعلومه. السيوطي كان شافعي المذهب أشعري المعتقد، لهذا لا يؤخذ عنه في باب العقيدة، وأما في باب المذهب فكان شافعيا. ومعلوم أنه كان في مصر ولا يزال الناس على ذلك إلى الآن، أي على المذهب الشافعي في مصر. فالشاهد أن السيوطي كان على مذهب الشافعي رحمة الله تعالى على علماء الإسلام، وقد توفي وله من العمر ما يصل إلى 61 سنة، وتوفي في مصر. وهذه الأبيات التي نذكرها إن شاء الله في باب الناسخ والمنسوخ، معرفة الطالب بالناسخ والمنسوخ مهم جدا، أن يعرف المفتي الناسخ والمنسوخ، وأن يعرف المؤلف الناسخ والمنسوخ، وهكذا الفقيه أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وكل من يتكلم باسم الإسلام لا بد أن يكون عنده معرفة للناسخ والمنسوخ. ولقد كان سلف هذه الأمة ينكرون على من يتصدر للتدريس والتعليم من دون العلم بأمر الناسخ والمنسوخ. قد جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل المسجد فوجد رجلا يعلم الناس ويخوفهم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل يذكر الناس. فأرسل إليه علي وقال: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكرنا فيه. هذا لأهمية معرفة الناسخ والمنسوخ. وقد جاء أيضا أنه قال له علي رضي الله عنه: هلكت وأهلكت، أي هلكت في نفسك وأهلكت غيرك، لأنك لم تتعلم هذا الأمر، أنه إذا ما عرف الناسخ والمنسوخ قد يفتي بالآية التي نسخت، قد يتكلم في الحديث وهذا قد جاء ما ينسخه، وهكذا قد يذكر الآية في القرآن ما يعرف أنها قد نسخت. فأمر الناسخ والمنسوخ من الأمور المهمة التي ينبغي للمفتي أيضا أن يعرفها. قد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إنما يفتي أحد ثلاثة، وذكر منهم من عرف الناسخ والمنسوخ، هذا الذي يتولى أمر الإفتاء وأمر التعليم، وهذه من الأمور المهمة. لهذا يقول القرطبي رحمه الله: معرفة هذا الباب، أي باب الناسخ والمنسوخ، أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. هذا كلام القرطبي رحمه الله، هذا كله يدل على أهمية المعرفة لهذا الباب، وهو باب الناسخ والمنسوخ. وقد جاء عن ابن حزم رحمه الله أنه قال: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ، إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى آخر الآية. فعلى كل، هذا كلامهم يدل على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ، هذا النسخ وارد في كتاب الله، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقل غير واحد الإجماع على ورود الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. لهذا قد أنكر العلماء على من أنكر النسخ، وبعضهم يقول لم ينكره إلا مكابر ومعاند، وهذا لا يتكلم حوله. فالناسخ والمنسوخ في كتاب الله من الأمور التي هي معلومة، وقد نقل على ذلك الإجماع ودلت على ذلك الأدلة. فمن الأدلة في ذلك قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال عكرمة: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال ينسخ الآية بالآية فترفع. هذا من كلام عكرمة مولى ابن عباس. وهكذا قال الله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وآيات كثيرة في ذلك. وأما الأدلة من السنة على ورود النسخ فكثير، يأتي معنا إن شاء الله ما يحتاج إليه في ضمن الآيات التي سيذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه. وبالنسبة للإجماع على وجود النسخ في كتاب الله وعلى وروده أيضا، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن عقد إجماع العلماء على هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. أجمع العلماء على وجود النسخ إلا أنه قد شذ، أي أنكر النسخ، من لا يعتد به. ويقول ابن النحاس: من قال ليس في كتاب الله ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ، فهذا يعتبر ممن كابر واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد جاء أيضا كلام لبعض العلماء في هذا الباب، فقد نقل الإجماع على ورود ذلك علماء كثر رحمة الله تعالى عليهم. لهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: إجماع العلماء على هذا، أي على وجود النسخ في كتاب الله، قال إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، إلا فالإجماع حاصل على ذلك. وقال أيضا القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمعالي الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، إلى آخر ما ذكر. بل يقول أيضا القرطبي: أنكر الطوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة. يقول: أنكر طوائف ممن ينتسب للإسلام أو من المنتمين للإسلام من المتأخرين، أنكروا أنه يكون موجود أي النسخ، قال: وهم محجوجون بإجماع السلف. نعيد كلمته، قال القرطبي رحمه الله: أنكر الطوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، أي جواز النسخ، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة. فعلى هذا النسخ في كتاب الله هكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارد، إلا أن العلماء يقسمون النسخ إلى أقسام. يأتينا إن شاء الله شيء مما يرى أنه بحاجة إلى ذكره، لأن المقام هو مقام ذكر الاختصار. مكانة علم الناسخ والمنسوخ في ديننا كما مر معكم مكانة كبيرة. ما هي الفائدة من تعلم الناسخ والمنسوخ؟ الفائدة الأولى أن معرفة الناسخ والمنسوخ يعتبر علم من العلوم الشرعية التي لا ينبغي أن يجهلها طالب العلم ولا يجهلها من يقوم بالتعليم. الفائدة الثانية أن معرفة الناسخ والمنسوخ مهمة لتعلقها بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفت ذلك عرفت منزلتها وفضلها، بتعلقها، فهي تتعلق بكلام الخالق سبحانه، وتتعلق أيضا بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. معرفة ذلك يدل على أهميتها. أيضا من المصالح والفوائد في معرفة الناسخ والمنسوخ أن المتعلم لذلك يعرف الأحكام الشرعية، فلا ينبغي أن يأتي إلى حكم ويقول هذا حلال ويكون قد نسخ، أو هذا حرام ويكون قد نسخ. فإذا لم يعرف الناسخ والمنسوخ قد يقول للحلال حرام والحرام حلال، وهذا كما يأتينا كثيرا مما يكون في البداية له حكم ثم نسخ. فمثلا يأتي قائل يقول الخمر ما هي محرمة، لماذا؟ قال لأن الله يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يأتي يقول ما فيها دليل على التحريم، لماذا؟ إنه ما ورد التحريم في الآية هذه. وهكذا يأتي شخص آخر يقول الله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، التحريم علينا في الصلاة فقط، وما في خارج الصلاة فالخمر حلال. هكذا قد يأخذ من هذه الأدلة، لكن ما يعلم أن هذه الآية قد نسخت بقوله تعالى في المائدة فهل أنتم منتهون، أي تاركون، وهل ستنتهون عما نهاكم الله عنه. لهذا قال عمر عند أن نزلت هذه الآية انتهينا انتهينا، حرمت الآن. فمثل هذا يعرف الشخص الأحكام الشرعية أن هذا قد نسخ، هذا لم ينسخ بعد. وهكذا أمثلة كثيرة مما ترد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كآية المواريث كما استأتينا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان أكمل والأقربون. وهكذا في آية المواريث في يوصيكم الله في أولادكم، كانت قبل الشخص إذا له قريب أو صاحب يورثه، يأتي يورثه من تجارة أو من ماله من الأصحاب والأصدقاء، فجاءت الآية آية المواريث نسخت هذا الحكم وجعلت الوراثة تقسم في الذرية في الأولاد وفي العصبة بالضوابط الشرعية الموجودة في المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وغير ذلك من الأدلة التي فيها بيان النسخ لبعض الأحكام الشرعية. فيكون هذا من المصالح العظيمة أن تعرف ذلك. أيضا للمحاججة من فوائد معرفة الناسخ والمنسوخ إقامة الحجة والبيان. فقد يأتيك شخص ينكر شيئا أو يثبت شيئا فتقول له هذا منسوخ، بعض الآيات نسخت تلاوة وبقي الحكم، وبعضها نسخ الحكم وبقيت التلاوة. مثلا يأتيك شخص يقول الزنا للمحصن ما ورد الرجم حتى الموت في القرآن الكريم، وإنما ورد إيش؟ فاجلدوا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيأتي يقول لك ما ورد في القرآن الكريم أن الرجم للمحصن حتى الموت، إنما ورد الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. من أين تأتينا بالرجم؟ يقال هذه آية الرجم نسخت تلاوة لم تبقى موجودة، لكن لم ينسخ إيش؟ الحكم، فالحكم باقي. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون هكذا. لا يأتي قائل يقول ما وجدنا الرجم في كتاب الله، موجود لكن نسخت التلاوة وبقي الحكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بمن زنى وهو محصن رجمه حتى الموت، هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن معرفة الناسخ والمنسوخ فيها إظهار الحق، وفيها أيضا بيان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاءت به السنة من النسخ لبعض الآيات، وهكذا الآية للسنة كما تأتينا إن شاء الله. فبذلك من المحاججة ما هو معلوم. أيضا من المصالح والفوائد في معرفة الناسخ والمنسوخ خشية أن المعلم والمدرس والمفتي يفتي بشيء قد نسخ، فربما ضل في نفسه وأضل غيره، لهذا ربما يتناقل الناس عنه فتوى ويعمل بها جيل بعد جيل بسبب أنه أفتاهم هذا المفتي وهو حكم قد نسخ. فيأتي هذا يفتيهم بشيء يكون عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده، أسيما إذا كان يفتي بغير علم أو يتجرع على الفتوى بدون أن يصل إليها وبدون أن يكون مؤهل لها كما سمعتم. ومصالح كثيرة ترد في تعلم الناسخ والمنسوخ، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء.